وأقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا.
الحمد لله على فضله، الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف رسله، وبعد، فهذا استئناف لما نحن فيه من الخير، جعلنا الله وإياكم من أهله في دروسنا في التفسير في هذا الجامع المبارك، جامع الشاب عبد الله السويدان غفر الله له ورحمه، في مدينة الخبر في المنطقة الشرقية من بلادنا الغالية أعزها الله ونصرها. عنوان لقاء اليوم قول الله عز وجل: قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. الجزء الثاني من الآية هو المقصود في اللقاء. بحمد الله في دروس مضت تحدثنا كثيرا عن نبأ موسى مع الخضر، ونحن نعلم جميعا أن كتاب الله عظيم وكلامه جليل، فيتأتى لأي أحد أن يتدارس القرآن بطرائق عدة، فالآية هي الآية لكنها تبقى معينا لا ينضب، يستسقي منه العلماء عبر الدهور كلهم. فقد تمر على هذه الآية اليوم أنت فتقرأها تفهمها ثم تستنبط منها شيئا آخر، ثم هكذا من حين إلى آخر، والمقصود عظمة هذا الكتاب المبين. من هنا فإن حديثنا اليوم عن قول الله عز وجل قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا، نتكلم فيه عن الناحية الاجتماعية في الغالب. موسى عليه السلام أحد أنبياء بني إسرائيل، وهذا تمهيد، والنبي عليه الصلاة والسلام رآه ووصفه قال ضرب من الرجال كأنه شنوءة. ضرب من الرجال، ضرب بمعنى خفيف اللحم، أي أنه لديه قدرة على القيام بأي أمر يوكل إليه، لأن خفة اللحم في الرجل في الغالب تعينه. ولا يعني هذا نقصا في من كان على غير ذلك، لكن نحن نتكلم الآن عن وصف نبي الله موسى. وقلنا إن الضرب من الرجال هو الخفيف اللحم، وكانت العرب تمدح هذه الصفة. قال طرفة بن العبد البكري في معلقته: فلو شاء ربي كنت عمرو بن خالد، ولو شاء ربي كنت عمرو بن مرثد، ألفت ذا مال كثير وعادني، بنون كرام سادة لمسودي، أنا الرجل الضرب الذي تعرفونه، خشاش كرأس الحية المتوقد. فهو يقول أنا الرجل الضرب الذي تعرفونه، قلنا خفيف اللحم قادر على الحركة، خشاش أي ذو عزم ومضاء، كرأس الحية المتوقد. العرب تضرب المثل في الرجل النشط القادر على القيام بأعباء الأمور برأس الحية، خشاش كرأس الحية المتوقد. نحن يعنينا الشاهد قول طرفة أو شاعر جاهلي مات صغيرا: أنا الرجل الضرب. النبي عليه الصلاة والسلام يقول عن هذا النبي الكريم نجي الله وكريم موسى بن عمران: ضرب من الرجال كأنه من رجال شنوءة. أزدي من اليمن، شنوءة هذه معناها الشنآن يعني البغضاء، وهي وصف لرجل اسمه عبد الله بن كعب، قيل له أزد شنوءة لكان هناك خصومة بينه وبين بعض قرابته، وهم رجال من أصول العرب الكرام ويعرفون بالطول، وكان في موسى عليه السلام سمرة ظاهرة، وكان في موسى عليه السلام سمرة ظاهرة، وهذا حررناه. وأما الشخصية الأخرى التي يخاطبها موسى لا تؤاخذني، فهي شخصية الخضر، وليس بين أيدينا ما يدل على وصفه، يعني لا نعلم كيف كانت صفته الجسمية، لكنه الراجح أنه نبي لقوله في آخر الخبر: وما فعلته عن أمري، أي بوحي من الله، والوحي لا يكون إلا للأنبياء. المقصود موسى عليه السلام اشترط عليه الخضر ألا يبدأ الحديث معه حتى يتمه، حتى أحدث لك منه ذكرى، فاتفق على هذا الشرط، فركب في السفينة، خرقها الخضر، اعترض موسى رد عليه الخضر: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ فموسى رجل، وأي رجل؟ رجل أوتي أنه كلمه الله من غير وسيط، رجل ثابت الجأش، ليس كل أحد يستطيع أن يخاطبه ويرد عليه. فلما قال له الخضر: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال: لا تؤاخذني بما نسيت، ولا ترهقني من أمري عسرا. كما يقول الناس اليوم بعضهم لبعض: على مهلك علي. لأن الأولى هذه التي اعترض عليها موسى كانت نسيانا منه، كانت نسيانا، قال: لا تؤاخذني بما نسيت، ولا ترهقني من أمري عسرا. معنى ولا ترهقني من أمري عسرا: لا تكلفني ما يضيق علي الصحبة معك، لا تكلفني ما يضيق علي الصحبة معك. يعني أحيانا لا أفهمك، تضيق عليك أنك لا تريد صحبتي، فهذا أنت تتخذه طريقا لك في حياتك مع الناس. يقول المتنبي: إذا ترحلت عن قوم وقد قدروا ألا تفارقهم فالراحلون هم. إذا أنت رحلت عن الناس تركتهم وهم يقدرون على أن يبقوك معهم، فهم الذين رحلوا عنك ليس أنت، ما دام فرطوا فيك. فالخضر، فموسى يقول للخضر: ولا ترهقني من أمري عسرا. أنت أيها المبارك، وأنت أيتها المباركة خلف الشاشات، حتى تبقي على مودة من حولك لا تكلفه ما لا يطيق. أي أحد تريد أن لا ينجز لك عملا كلفه بأعمال لا تطاق. فأنت إذا جئت لعاملك، لسائقك، لخادمك، لموظفك، للفرد من جنودك، وأسندت إليه أعمالا واحدا بعد الآخر في وقت واحد، إذا تراكمت عليه تركها كلها، يعلم أن هذا لا يريدني أن أنجز، محال أن أصنع هذا وهذا وهذا وهذا، فيتركها كلها. يقول ابن حزم في باب قريب من هذا، يقول: الهموم إذا اجتمعت ماذا؟ سقطت. حتى الهموم إذا كثرت وتعاظمت أصبح الإنسان لا يبالي بها، من كثرتها يتركها كلها، يصبح لا يبالي، يلام قرير عين، لأن ليس هما واحدا أو اثنين أو ثلاثة، لما تتكاثر تسقط. وهذا قريب من قول المتنبي: وكنت إذا أصابتني سهام تكسرت النصال على النصال. المقصود أن موسى عليه السلام قال: ولا ترهقني من أمري عسرا. من تريد أن تحافظ عليه لا بد أيها المبارك في تعاملك مع الناس من الإغضاء، من الإغضاء، غض الطرف عن أشياء كثيرة حتى يسلم لك من حولك. إذا أنت لم تشرب مرارا على القذى ظمئت، وأي الناس تصفو مشاربه، فعش واحدا أو صل أخاك فإنه مقارف ذنب مرة ومجانبه. الناس هكذا لا يمكن أن يسلموا لك. فأنت أيها المبارك بسياسة الإغضاء ما استطعت تحافظ على من حولك، ومن ذا الذي يصفو لك كله؟ هذا محال. المقصود الأدب القرآني في قول نبي الله موسى: ولا ترهقني من أمري عسرا. يأتي الآن المفردة رهق. الرهوق، الرهق، الغشيان بالقهر بالشدة. الله يقول في كتابه: وترهقهم ذلة. وقال عن المغيرة، الوليد بن المغيرة: سأرهقه صعودا، أي أكلفه، يغشاه عذاب، شيء لا يطيقه. هذا يدخل فيه القهر، القوة، الغلبة. هذه مفردة رهق. كذلك إذا كان الإنسان عياذا بالله شديد البطش بالسيف، يقال عنه في عرف المؤرخين: في سيفه رهق، في سيفه رهق. وكلمة في سيفه رهق هذه لها سببان. سبب في الشخص نفسه، بمعنى أنه يجازف في الدماء. ولهذا لما عرف ابن كثير بالحجاج بن يوسف قال: كانت فيه شهامة عظيمة. والحق أن الحجاج كان شهما، لكن كان في سيفه رهق، كان لا يبالي بالدماء. وهذا أضر به كثيرا، حتى يعني من الكلمات التي قيلت فيه قال الشافعي، وكان بودي لو لم يقلها، لما قيل له: أيصلى وراء الفساق؟ قال الشافعي في الجواب: صلى عبد الله بن عمر وراء الحجاج وكفى بالحجاج فاسقا. صلى عبد الله بن عمر وراء الحجاج، يعني الحجاج كان إماما، عبد الله بن عمر صحابي مأموم، صلى عبد الله بن عمر وراء الحجاج وكفى بالحجاج فاسقا. والمقصود إن نقول هذا رهق. في رهق آخر يكون الإنسان يعني هذه ذنولي فيها عشان ما بعدها لا يتثبت يعني في عجلة في قضية. بس هذه كانت في خالد رضي الله عنه. خالد تعجل في أمرين بالسيف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال النبي اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، وأخرى كانت في زمن من؟ أبي بكر. وكان الفاروق عمر يشير على أبي بكر أن يعزل خالد. وغالب الظن عندي أن عمر لورعه كان يخاف من خالد على بعض العجلة في بطشه، على بعض العجلة في بطشه، لكن خالدا يبقى بلا مرية ولا شك سيفا من سيوف الله، ولهذا الذي كان يمنع أبا بكر أن يعزله. وأبو بكر كان معظما رضي الله عنه معظما أي تعظيم لأقوال وأفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كان عمر يشير عليه بعزل خالد كان يقول سله رسول الله صلى الله عليه وسلم وتريدني أن أغمده أن أعزله. فلما ولي عمر كان مما صنعه رضي الله عنه وأرضاه أنه عزل خالدا، يقول عمر بن ريشة وخالد في سبيل الله موقدها وخالد في سبيل الله صاليها. خالد في زمن أبي بكر، وهذا من مناقبه، أمره أبو بكر أن أسري من اليمامة إلى العراق، من اليمامة إلى العراق. فاستشار رجلا يقال له شارف الطائي. ما اسمه؟ شارف الطائي. فقال له شارف إني سلكتها في الجاهلية، يعني هذه المفازة الصحراء، ولا أظنك تقدر عليها إلا أن تحمل الماء، فإن الإبل الواردة تسيرها في خمس. ماذا صنع خالد؟ اشترى 100 شارف من الإبل وأعطشها، ثم سقاها الماء حتى رويت، ثم مضى بالجيش. بعد يومين أوقف الجيش ونحر الإبل 100 وأخرج الماء منها وسق الناس وسق الخيل، ثم أكمل. فلما مضت 4 ليال قال لهم شارف، قال لهم انظروا فإن رأيتم سدرا عظاما فقد نجوتم، وإلا فهو الهلاك. فتراءى الناس فرأوا سدرا عظاما فأخبروا شارفا، فلما رأى كبر، فكبر خالد وكبر الناس. ولما أصبحوا وجدوا الماء، يعني وصلوا إلى مبتغاهم ووجدوا الماء. فقال خالد يومها المقطع الذي لا يكاد يجهله أحد، قال رضي الله عنه وأرضاه لله در شارف أن أتى، لله در شارف أن أتى. ثم أخذ يذكره حتى قال عند الصباح أكملوا سامحكم الله، أنا أقول لا يكاد يجهله أحد، عند الصباح يحمد القوم السرى، عند الصباح يحمد القوم السرى. هذا مثل شهير، أول من قاله خالد رضي الله عنه وأرضاه يمدح شارفا ويمدح أخذه برأي شارف الطائي، لله در شارف أن أتى، فوز من قرار إلى نوى، خمسا إذا سار بها الجيش بكى، ما سارها قبلك إنسي يرى، عند الصباح يحمد القوم السرى. فما أضحت هذه الكلمة التي قالها خالد عند الصباح يحمد القوم السرى، قالها بعد أن نجا ويمدح فيها رأي شارف. فالآن أنت وأنا كل من يقرأ هذا الكلام، هذا الكلام لم نؤلفه نحن، هذا موجود في الكتب، لكن هو المهم عندما تقرأ كيف تستفيد، هذا المهم. يوجد رجل عنده عزم ومضي لكنه لا يستشير، ويوجد رجل يستشير فإذا أشير عليه ليس عنده عزم ولا مضي للأخذ بالمشورة، وكلا الرجلين ناقص. خالد رضي الله عنه وأرضاه كان عنده عزم ومضى وكان عنده استشارة، فلما استشار رجلا عارفا وعارف قال له سرت شارف قال له سرت قال له سرتها في الجاهلية أعرفها، هذه تمضي في 5 ليالي للإبر الواردة، كل ما قاله شارف حق. فخالد رضي الله عنه وأرضاه أخذ برأي شارف، وكان ذا عزم ومضى وقام بالأمر على أكمل وجه حتى نجا. فالناس يختلفون في قدراتهم في مضيهم، وليس كل أحد يكون مؤهلا لأن يقود الناس أو أن يسوسهم، هذه تحتاج إلى رجل ذي مضاء وعزم. الله عز وجل لما خاطب نبيه قال: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، وقال له: فإذا عزمت فتوكل على الله. والإنسان في بعض أحواله، ليس على في كلها، لابد أن يجعل أحيانا العواقب وراء ظهره، وإلا لن يمشي، لكن ليس على كل حال. والمقصود كيف أن ابن الوليد رضي الله عنه أرضاه أخذ برأي شارف، وهذا من تعليقنا على قوله جل وعلا: ولا ترهقني من أمري عسرا. قلنا القضية قضية اجتماعية في حياتك مع الناس، اعلم أنهم إن كلفتهم ما لا يطيقون تركوك، والإغضاء لا بد منه مع كل من حولك. إذا العضو لم يؤلمك إلا قطعته على مضض لم تبق لحما ولا دما، دع المرأة مطويا على ما ذممته، ولا تنبش الداء العضال فتندم. دع المرأة مطويا على ما ذممته، ولا تنبش الداء العضال فتندم. إذا العضو لم يؤلمك إلا قطعته على مضض لم تبق لحما ولا دما. من حولك كأنهم أعضاء من بدنك، لو كلما آلمك عضو من بدنك قطعته مكثت بلا أطراف ولا لحم ولا دم. فكذلك من حولك ممن يعمل معك ممن يحيط بك، لو كلما أخطأ أحد أخطأ قطعته بالكلية وتخلصت منه مكثت بلا إخوة بلا جناح بلا أعمام بلا أبناء عمومة بلا عصبة بلا نصير. وهذا لا يفعله عاقل. نعم البعض عفى الله عنه وعنكم ليس له حل إلا أن يبتر يقطع، لكن ليس ذلك على إطلاقه، وإنما ذلك في حالات ضرورة. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده حول قول ربنا تبارك اسمه وجل ثناؤه: قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. اللهم لا تكلفنا ما لا نطيق، وكلنا اللهم إلى فضلك وإحسانك ورحمتك، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.